أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف: وكل محدود مركب في المعنى. ويجب أن يعلم أن الغرض في التحديد ليس هو التمييز كيف اتفق، ولا أيضا بشرط أن يكون من الذاتيات من غير زيادة اعتبار آخر، بل أن يتصور به المعنى كما هو. في هذه العبائر أنه حاول المصنف أن يبين بأنه المحدود لابد أن يكون مركب في المعنى، ثم بعد ذلك في العبارة الثانية أنه حاول أن يبين مجموعة مطالب. المطلب الأول منها يعني في أول عبارته أنه بيان غرض الحد، والمطلب الثاني أنه تعرض إلى مناقشة أنه كلام بعض من خالف ما سيصرح به من الغرض، وهو أنه غرض الحد التام بالتحديد هو بيان تمام ما للذات من الذاتيات، فبعضهم خالف هذا الغرض وذهب إلى غرض آخر، فحاول أن يناقش أنه هذا الغرض بنحو أنه بعد أن نميز أنه هل هما على طبقة واحدة أم هم على طبقتين، وهذا هو المطلب الثاني. وأما المطلب الثالث وهو ما أتى في عبارة المحقق الشارع، أنه إعطاء الضابط الكلي لكيفية أنه التمييز ولكيفية انتخاب الحدود التي تكون مناسبة للمصطلح الذي هو متداول عليه عند أصحاب الفن. فثلاثة مطالب في هاتين العبارتين. أما في العبارة الأولى وهو أن كل محدود مركب في المعنى، فقد أفرزها المحقق الطوسي، والعبارة في نفسها لا تستحق الفرز، يعني بحيث ليس فيها ذاك المطلب، ولكن أفرزها المحقق الطوسي وجعلها عبارة مستقلة في البيان، لأنه أراد أن يؤكد على ما ذكره سابقا بأن كلام المصنف أين يكون؟ أن كلام المصنف يكون في الحد التام العقلي وليس في الحد التام أنه الخارجي إذا صح الاصطلاح في ذلك، أو كما اصطلح البعض وأنه أجراه على نحو المعنى اللغوي، فإن ذكر الأجزاء التامة للشيء هي حدوده الخارجية التامة لغة، هذا فيمكن أن نعبر عنه بالحد التام الخارجي. فلهذا أنه إذا تلاحظون عبارة المحقق الطوسي قال: أقول ها هنا صرح بأنه يريد التركيب العقلي، ولكن يبقى أنه كيف استفاد المحقق الطوسي من عبارته هذا أنه على أن مراد المصنف هو التركيب العقلي من قوله وكل محدود مركب في المعنى. ها والمعاني أنه إنما تطلق في الاصطلاح ويراد بها المفاهيم، وحيث أن الكلام في بيان الحدود التامة للمفاهيم، والحدود التامة للمفاهيم هي عين الماهية، عين الماهية، فيكون الكلام إذن في التركيب العقلي، لأن مصطلح الماهية أو مقام الماهية هو ظرف التحليل العقلي وليس ظرف التحليل الخارجي. فلهذا استفاد أنه من هذه العبارة قرينة على مطلبه. إذا لا يعني ينبغي أن نلتفت من أول المطلب إلى آخر هذه العبائر المرتبطة في الحد، أنه سنلاحظ بأن المصنف يتكلم تحت أي ضابطة، ضابطة الحد بمعنى التركيب العقلي أو الحد العقلي، وأي قسم من أقسام الحد في عبارة المصنف وليس في عبارة شارح، أنه في الحد التام دون غيره، ولم يذكر ها هنا في هذا المورد أنه لم يذكر الحد الناقص. أما في عبارته الثانية ويجب أن يعلم أن الغرض في التحديد ليس هو التمييز كيف اتفق، وينبغي الالتفات إلى هذه العبارة، أنه أن الغرض في التحديد ليس هو التمييز كيف اتفق. إذن الغرض عبر عنه بهذه العبارة ليس هو التمييز كيفما اتفق أو كيف اتفق، فهل هذه العبارة أنه بمعنى نفي التمييز مطلقا عن الحد، أم لا أنه بمعنى أنه نفي الغرض، عفوا أنه جعل الغرض منفي عنه التمييز ولكن التمييز المقيد، وليس مطلقا أنه لا يكون مميزا. فأي المعنيين أنه أراد في المقام ها هو الثاني، وبمعنى أنه نفى أن يكون الغرض من الحد هو التمييز كيفما اتفق، يعني تحت هذا القيد. فالحد ليس غرضه التمييز كيفما اتفق. وهذا ماذا يعني لو قلنا ورفعنا النفي وجعلنا الغرض من الحد هو التمييز كيفما اتفق، حتى نستخرج المطالب والنقودات من نفس عبارة المصنف وليس من عبارة الشارح. الشارح سيذكر أنه المطالب التي يريدها المصنف بالتفصيل، ولكن كيف استخرجها بهذه الطريقة. لو رفعنا النفي وقلنا بأن الغرض أن الغرض من التحديد هو ماذا؟ هو التمييز كيف اتفق. إذن ماذا يلزم من هذا القول؟
عدم إرادة الحد التام.
يعني
الحد التام والناقص
ليس فرق بين الحد التام والناقص، الناقص الذي هو بالمعنى المصطلح المشهور واحد، هذا من الصحيح واحد من الاحتمالات.
التام شيخنا إذا التمييز كيف ما اتفق راح يدخل التعريف بالرسم، يدخل التعريف بالتشبيه
بهذا المعنى، بالنتيجة أنه سوف يحصل عندنا أنه اختلاط واشتباه ما بين تعريف الشيء، بغض النظر عن مصطلح الحد والرسم، تعريف الشيء بالذاتيات وتعريف الشيء بالعرضيات. لأنه إذا جعلنا غرض الحد هو التمييز كيفما اتفق، وهذا حاصل بالفصل وحده، كما أنه حاصل بالحد التام من الجنس والفصل القريبين، كما أنه حاصل بماذا؟ أنه بالخاصة اللي هي الرسم الناقص بالخاصة فقط، أو حاصل أيضا بماذا؟ أنه بالخاصة بإضافة الجنس مع اللي هو الرسم التام. فلو جعلنا غرض التحديد هو التمييز كيفما اتفق، لكان كل ما كان مشتملا على الفصل وحدة أو منضم إليه الجنس، أو مشتملا على الخاصة وحدها أو منضم إليها الجنس، يكون ماذا؟ يكون حدا تاما. فبالنتيجة جميع هذه الحدود تكون أنه جميع الأقسام بالنتيجة على ما هو مشهور أنه المصطلح الحد التام والحد الناقص والرسم التام والرسم الناقص، كلها ستكون حدودا تامة، لأنها تميز تمييزا أنه عن جميع ما عداها، إلا إذا تبنينا في الرسم الناقص أنه لا يجب أن يكون مميزا لشيء عن جميع ما عداه، على ما سوف يأتي من عبارة المحقق الطوسي. على كل حال نحن على الجري المشهور. ومن هذه العبارة استخرج المحقق الطوسي هذه المطالب، فقال أنه ذكر في شرحه، يعني حتى نركز ونستخرج هذا المطلب بنفس عبارة المصنف، فذكر بأن الظاهريين من المنطقيين أنهم لم يفرقوا بين ما هو ذاتي وما هو عرضي، وهذه طبقة من طبقاتهم، فجعلوا كل ما هو مميز تمييزا تاما جعلوه ماذا؟ حدا. نعم، الذي لا يميز تمييزا تاما لا يجعلوه حدا. وعلى هذا ما كان مشتملا على الفصل فقط يكون حدا تاما عندهم، وما كان مشتملا على الخاصة فقط أنه يكون حدا تاما عندهم، فضلا إذا أضيف إليه الجنس القريب. يرحمكم الله. وهذا أنه الاتجاه الأول من اتجاهات الظاهرين. ولكن بعضهم أنه كما يذكر المحقق الطوسي أنه حاول أن يميز ويفرق ما بين أمرين، فيما لو كان التمييز بالذاتيات، التمييز التام طبعا هنا كلامنا، لأنه كلامنا أنه التمييز التام جعلوه كل ما كان مميزا تمييزا تاما جعلوه حدا تاما، فكلامنا هنا. ولكن بعضهم ميز ما بين أمرين، ميز أنه لاحظ بأن التمييز التام قد يكون بالذاتيات وقد يكون بالعرضيات، فجعل ما هو مميز بالذاتيات حدا تاما فقط، يعني راح يكون عند الحد التام عبارة عن فردين، أنه ما كان مشتملا على الجنس على الفصل فقط، أو ما كان مشتملا على الفصل بإضافة ماذا؟ بإضافة الجنس له. فأنه ميزوا قالوا مثل هذا يكون حدا تاما، وأما إذا كان مميزا تمييزا تاما ولكن بالعرضيات جعلوه رسما تاما، فحاولوا أن يفرقوا. وكلا أنه المذهبين نكمل عبارة المصنف نرى بأنه لم يقبل كلا الطبقتين وكلا الاتجاهين. قال ولا أيضا بشرط أن يكون من الذاتيات، هذه الفرقة الثانية التي نستطيع أن نستخرجها من عبارة المصنف. فإذن ليس هو التمييز كيف اتفق الذي يكون شاملا لحتى التمييز بالعرضيات، ولا أيضا بشرط أن يكون من الذاتيات وهي الفرقة التي ميزت ما بين الذاتيات وما بين العرضيات من غير زيادة اعتبار آخر. فإذن الغرض ليس هو التمييز مطلقا ولا التمييز بالذاتيات، بل لا بد من إضافة اعتبار آخر. وما هو هذا الاعتبار؟ ها، أن يكون مبينا لتمام أجزاء الذات، هذا هو المراد. فإذا هذه الشروط أنه التمييز التمييز مطلقا هسه بغض النظر بالذاتيات أو بالعرضيات، التمييز بالنسبة أنه إلى الحد التام ماذا سيكون؟ التمييز بحسب عبارة المصنف سيكون غرضا ثانيا وليس غرضا أولا، فذلك هو نفى الغرض في التحديد. ليس لا بمعنى أنه الحد التام غرضه مشروط بلا عن التمييز، أنه مو مقيد أنه بشرط عدم التمييز، لا أنه مو بشرط لا عن التمييز، وإنما هو لا بشرط عن التمييز لحاظا وإن كان التمييز حاصلا معه، لأننا نريد أن نبين الغرض الأولي، والغرض الأولي غير ملحوظ فيه لو أردنا أن نبين الأغراض الأولية للشيء، وإن كانت الأغراض الثانية لازمة، لكن في نفس بيان الأغراض الأولية سيكون لحاظها لا بشرط عن الأغراض الثانية، يعني مغضوض النظر عنها، مغضوض النظر عنها بهذا المعنى، بل أن يتصور به المعنى كما هو. وهذا أن يتصور به المعنى كما هو بمعنى تمام المعنى الذي يكون مطابق لماهيتها. بعد إذا بينا عبارة أنه المصنف بهذه الطريقة، عبارة شارح ليس فيها مطلب جديد نحاول أن نطبقها. أقول الظاهريون يرون أن الغرض من التحديد هو التمييز فحسب، ولذلك يجعلون كل قول يضطرد وينعكس. بعد واضح عندكم يضطرد وينعكس، مضطردا منعكسا إذا تذكرون هذه العبارة في منطق المضاف، جامعا مانعا. كل قول يضطرد وينعكس على الشيء حدا له، يعني كل ما يكون جامعا ومانعا، أنه جامعا لأفراده ومانعا عن الأغيار، أنه على الشيء حدا له، يكون حدا لذلك الشيء. ثم وعلى هذا ماذا يلزم على قولهم؟ حتى المحقق الطوسي ما بين ماذا يلزم على قولهم، هذا كل ما اشتمل على الفصل أو اشتمل على الخاصة يكون حدا تاما، لأنه يكون مضطردا منعكسا أو لا يكون، يكون مضطردا منعكسا. ثم إن تنبه بعضهم للذاتيات والعرضيات، لا قال بعض التمييز التام يكون بالذاتيات وبعض التمييز التام يكون بالعرضيات، فميز إذن، جعل المميز الذاتي كيفما كان حدا. وهنا على هذا القول الثاني الحد التام ماذا سيكون عندهم؟ فردان فقط مو أربعة أفراد، أنهم اشتمل على الفصل فقط أو على الفصل بإضافة الجنس. بلي، والشيخ رد عليهم جميعا وأبان أن الغرض من التحديد، الشيخ مو فقط رد عليهم بل الشيخ ذكرهم، الشيخ ذكرهم في عبارتي. القسم الأول من العبارة أنه ليس هو التمييز كيف اتفق، إشارة إلى الطبقة الأولى التي جعلت التعاريف الأربعة حدودا تاما، ولا أيضا بشرط، هذا إشارة إلى الفرقة الثانية التي جعلت الحد التام والحد الناقص هي حدودا تاما. ذكرهم ورد عليهم، والشيخ رد عليهم جميعا وأبان أن الغرض من التحديد تصور المعنى كما هو، يعني تصور المعنى بجميع أنه أجزائه، يعني بمعنى أن الحد ليس هو بيان الذاتيات فقط، أن الحد ليس هو بيان الذاتيات فقط، بل بيان الذاتيات بجميع أجزائها، أنه تصور المعنى كما هو. فإن من يروم، وإلا لو كان فقط بيان الذاتيات على نحو مهمل ومفيدا للتمييز لكان الحد الناقص من الحدود التامة. فإن من يروم تحقيق الأشياء لا يقف دونها. يعني شنو تحقيق الأشياء هنا؟ تحقيق ماهيات الأشياء، يعني الوصول إلى حقيقتها بهذا المعنى، أنه التحقيق بمعنى الوصول إلى حقيقة الشيء. فإن من يروم تحقيق الأشياء بمعنى الوصول إلى حقائق الأشياء لا يقف دونها، لا يقف في مرتبة دون مرتبة تمام الحقيقة، بل يكون تعليل. يعني هذا التعليل راح يكون إما من قبيل أنه الموافقة اللغوية، عندما تقول حتى في اللغة أريد أن أعرف حقيقة الشيء أو أقصد أنا حقيقة الشيء، فإذا تقصد حقيقة الشيء تكتفي بمميزها عن جميع ما عداها أم لابد أن تصل إلى حقيقتها؟ لابد أن تصل إلى حقيقتها، هذا لغة. أو بحسب الاصطلاح، يعني أنه الوصول تحقيق الشيء عن الوصول إلى حقيقته بتمام أجزائها. من يروم تحقيق الأشياء لا يقف دونها، والحد الناقص دونها، والرسوم مطلقا دونها، هكذا. هذا بالنسبة إلى المطلب الثاني، يعني انتهى إلى هنا، اللي هو بيان أقوال الظاهرين من المناطق وكيفية الرد عليهم. وأما المطلب الثالث وهو أعطاء الضابطة لكيفية التمييز ولكيفية أنهم اقتناص الحدود. واعلم، هذا المطلب الثالث، واعلم أن طالب التمييز الكلي بالقصد الأول لا يتحصل غرضه، يعني من أراد أن يميز تمييزا تاما وكان مقصوده، هذا بالقصد الأول، وكان مقصوده أولا وبالذات التمييز التام، كيف يمكنه هذا؟ قال لا يتحصل غرضه إلا بعد أن يعرف الشيء الذي يريد تمييزه أولا. هذا أنه الذي يريد تمييزه أولا، بني أنه لابد أن يعرف الشيء، يعني يعرف الشيء، وهنا ما هو مراده من المعرفة؟
تمام
الذاتيات. ماذا تقولون؟
تمام الذاتيات والتمييز، ولا إذا ما عرفه في مرتبة سابقة تمام الذاتيات كيف يميزه؟
هذا بعد التحصيل
حاصل
شلون؟
إيه،
فلذا كان غرضه الثاني.
لا، هو لاحظوا العبارة. واعلم أن طالب التمييز الكلي بالقصد الأول، يعني ما هو مراده بالقصد الأول؟ مراده التمييز.
التمييز نعم.
التمييز على
الظاهر. وهذا التم يعني والغرض الأول الحد هو التمييز.
يعني مواجهة.
لا، ليس
ليس التمييز. وإنما معرفة حقيقة الشيء. فهنا كلامه في التمييز اللي هو يكون من الرسوم.
إلا بعد أن يعرف الشيء.
إلا بعد أن يعرف الشيء.
الذي يريد تمييزه.
الذي يريد تمييز. إلا أن بعد أن يعرف الشيء بخصائصه وما تحيط به من خصائص أولا، ثم الأشياء الغير متناهية التي يريد التمييز عنها ثانيا، يعرف خصائص الأمور الثانية، ثم بعد ذلك يقرر بأن هذه الحقيقة أو أن هذا الشيء أنه يتميز عن جميع ما عدا بهذه الخاصة. هذه ضابطة التمييز، تعرف خصائص الشيء وتعرف خصائص الأغيار المقابلة له، بعد ذلك تقارن. وهذا أيضا أنه في حتى أنه في منطق المظفر في التحليل ذكره، وبعد ذلك تقارن بأن هذه الخاصة لهذا الشيء غير موجودة في بقية خواص الشيء فتجعلها خاصة له.
كلام على طالب التمييز، مو طالب التصور.
طالب التمييز بني. خب، ثم الأشياء الغير المتناهية التي يريد التمييز عنها ثانيا. وأما طالب تصور المعنى، هذا بعد ضابطة الحد.
نعم.
بني ضابطة الحد. وأما طالب تصور المعنى كما هو، فقد يتحصل له التمييز الكلي أنه تابعا لمقصوده بالقصد الثاني. فاللي طالب معرفة حقيقة الشيء يفعل كما فعل الأول أو لم يفعل؟ لا يفعل، وإنما فقط يهتم بمعرفة الأجزاء الذاتية للشيء. أما أنها تميز أو لا تميز فهو غير ملتفت إليه. أما أنه يلتفت إلى الغير من الأشياء أو لا يلتفت، هذا غير أنه داخل في طريقته للتوصل إلى حقيقة الأشياء، وإنما يستغرق في نفس حقيقة الشيء. فإذا وصل إلى حقيقة الشيء هذا بعد بالغرض الثاني وليس بالغرض الأول يحصل التمييز. فهذا ماذا يريد أن يبين؟ مو فقط يريد أن يبين الضابطة، يريد أن يبين المسألة الوجدانية، أنه ثمة فرق ما بين ما نسميه بالرسوم وبين ما نسميه بالحدود حتى في طريقة اقتناصها. فإذا هي متميزة يعني مفترقة، فإذا ليس كل ما كان مميزا تمييزا تاما نسميه حدا، بل الحد هو خصوص الضرب الثاني الذي يستغرق بمعنى الشيء بغض النظر عن خصائصه وبغض النظر عن خصائص الأغيار. أما طالب التمييز الذي هو في الرسوم فإنه يستغرق في معرفة خواص الشيء وخواص أغيار الشيء حتى يقارن ما بين أنه هذه الخواص، فيصل إلى الخاصة التي تختص بالشيء وتميزه عن جميع ما عداه. واضح المطلب؟ إذا شوي نعقب على أنه هذه الطريقة، هذا الكلام أنه كبرويا، وهذا أيضا ذكرناه في درس من الدروس المتقدمة ولكن نؤكد عليه لأنه كثير الفائدة. هذا كبرويا، يعني الضابطة التي يعطينا إياها المنطقي هي ضابطة تطبيقية لو ضابطة ماذا؟ كبروية. ضابطة كبروية لأنه المنطقي يهتم بجانبين، وهذا أيضا تذكار لما تقدم، يهتم بجانبين، يهتم بالهيئة والهيئة مغضوض النظر فيها عن العلوم وعن الواقعيات الخارجية، ويهتم بماذا؟ بالشرائط، بشرائط المادة التي ندخلها في الهيئة. فأيضا هو غير أنه ناظر إلى التطبيقات أو إلى المواد الموجودة في العلوم، وإنما ناظر. فإذا قاعدته ماذا ستكون؟ قاعدة كبروية أم صغروية؟ قاعدته قاعدة كبروية هذه. يعني ماذا أقصد بالكبروية؟ قانون عام، واضح؟ أما تطبيقا هذا قانونا، أما تطبيقا أنه سنصل نحن إلى هذه الأمور أو لا نصل إلى هذه الأمور، هذا بحث آخر. بحيث أنت إذا تلاحظ ضابطة التمييز ماذا قال؟ أن تعرف خصائص الشيء وتعرف ما أنه تعرف خصائص ما لا يتناهى من أغياره، ما لا يتناهى. وهل يوجد يعني صغرويا إذا نريد أن نرسم شيء، هل نستطيع إلى أن نصل إلى الرسم الذي هو مطابق للواقع تماما؟ هل يستطيع أحد أن يدعي هذا الادعاء صغرويا؟
لا.
لأنه كيف يستطيع أنه يحصي ما لا يتناهى؟ هسه ما لا يتناهى بحسبنا أقل، وما لا يتناهى بحسب قدرتنا، ولو متناهي في نفسه إذا كان ماديا، بل إذا كان ممكن أن يكون متناهيا. نعم، فقط الواجب لا يكون متناهيا، ولكن بالنسبة إلى قدرتنا يكون غير متناهي. فكبرويا القانون المنطقي صحيح، ما في إشكال، لكن تطبيقاته في العلوم وتطبيقاته، هذا مشكلة عامة، تطبيقاته في العلوم، ومشكلة خاصة تطبيقاته من المطبقين، هذه بعد مشكلة خاصة، قد يكون نفس المطبق قاصر، وإذا لم يكن فيه قصور ذاتي فإن هناك قصور خارجي خارج عن يده، أنه كيف يستطيع أن يطمئن أن هذه خاصة لا يشارك فيه أحد، بحيث أنه ما ذكرناه من رسم تام هو رسمه النفس أمري الذي يكون مميزا له عن جميع ما عدا. مثلا الضحك، من قال أنه في هذه المجرات اللي هم ما شاء الله اللي مجرتنا بالنسبة إليها كحبة رمل على ساحل بحر، هكذا يعني بعد تشوف ساحل البحر كم فيه من حبات الرمال، من قال أنه ما توجد موجودات أنه لها الضحك؟ فلا تكون ما نذكره من خاصة الإنسان خاصته. فلذلك الفلاسفة ملتفتين إلى هذه، لأن يعني هم المؤسسين ملتفتين إلى هذا، فماذا يقولون؟ دائما في الفلسفة في تعريف الفلسفة مو التعريف العلمي، التعريف بالرسم بخاصتها. ماذا يقولون؟ معرفة حقائق الأشياء، مو يقولون على ما هي عليها، بقدر الطاقة البشرية، هذا ما نقدر عليه. فمعرفة حقائقها بقدر ما نعرفها، ما نعرفها، ما نتمكن أن نتعرف عليها. أما ما زاد على ذلك أنه بعد خارج عن قدرتنا، بعد لازم نكون مو بشر، لابد نكون فد موجود آخر عنه حتى نستطيع أن نصل إلى ذلك الأمر الواقع، الرسم الذي يكون مطابق لنفس الأمر والواقع. هسه بغض النظر عن المصداق، هو الواجب تبارك وتعالى أظهر المصادق في هذه المسألة، واضح؟ ولكن هل هذا يدعي، هل هذا أنه يكون داعيا إلى أن نقول أن أحكامنا إذن غير ثابتة؟ ها؟ كيف نفرق بين المقامين؟ لأنه بعض يعني من له باع في هذا المجال وقع في هذه الشبهة. يعني وهل أنه هذا الكلام يفضي ويلزم منه أن أحكامنا غير واقعية، أن أحكامنا نسبية؟
غير واقعية من حسب الطاقة البشرية والذهن وما توفر عندنا، هذا اللي متوصل إليه.
ولكن هذا المقدار يعني بالنتيجة هو حكم أو ليس بحكم؟
المقدار الذي نصل إليه ثابت وحقيقي.
خب.
ولكن قد يخفى علينا شيء إلا نصل إليه.
ها هو هذا، وهذا أنه أحسن، مو أنه يفضي إلى النسبية، لا لا، أنه هذا كما أضرب لكم مثال يقرب المسألة كثير ما أذكره، يعني في غير أنه في من درس منطق المظفر عندنا أو الجوهر في مسألة الاستقراء يقرب المسألة. بالاستقراء أنت عندما تأتي وتستقرأ زيد وعمر وبكر إلى آخره، فتستخرج منهم صفة اللي هي مثلا زيد وعمر وبكر قابل لتعلم القراءة والكتابة، قابل لتعلم القراءة والكتابة. وزيد، لاحظ هذا مرتبة أولى في الاستقراء. المرتبة الثانية، وزيد وعمر إنسان، فإذا ماذا يكون؟ أنه كل إنسان قابل للقراءة والكتابة. هسا إذا مو برهانية هذا، لا فقط استقرائي، هسا أنتم عندكم معلومة برهانية لأنه ناطق، لا إحنا ما نريد نذهب إلى البرهان، إلى الاستقراء في ضمن هذه الحادثة الكتابة للإنسان. ماذا يقول المناطقة؟ يقولون بأن هذا ماذا يقولون في حكم الاستقراء دائما؟ ماذا يقولون؟ حكم يقيني أم حكم ظني؟ حكم ظني. إذا كان ناقصا، وإذا كان تاما يقيني، لكن ماكو تام لأنه غير متناهي الأمور، فما ممكن استقراءها. فإذا أحكام الاستقراء الفعلية في مقام التطبيق دائما ماذا تكون؟ تكون ظنية. لكن ظنية ماذا يقصدون؟ الحكم الكلي فيها ظني. أما زيد وعمر وبكر اللي استقرأنا ما هو حكمهم؟ يقيني. هذا يقيني، أنا شفت زيد. فمقدار الاستقراء بمقدار الجزئيات التي تصفحناها الحكم الاستقرائي فيها يقيني، واضح؟ الحكم بل هو حكم حسي يكون ضروري أصلا، إذا كان حسيا يكون ضروري، يعني يقين بأعلى مراتبه أنه من البديهيات، وأي بديهيات؟ بديهيات الحسي. فهذا المقدار منه أنه يقيني لا إشكال فيه. وأما ما زاد على ذلك وهو تعميمه لما لم نره من الجزئيات فهذا ظني. هنا نفس الشيء، أنه بحسب طاقتنا البشرية إحنا نقدر نستقرأ مجموعة من الموجودات فنعرف خصائصها أو نعرف صفاتها ونقول هي خصائصه، ونستقرأ مثلا ونرى الإنسان، إحنا نريد نرسم الإنسان، نرى الإنسان أن فيه خاصة غير موجودة بهذه الأشياء التي، فيقينا خاصة الإنسان بقدر ما استقرأنا، هذا كزيد وعمر وبكر مو ككل إنسان، بقدر ما استقرأنا يقينا الإنسان كاتب، وما عداه من الموجودات التي أحصيناها ليست بكاتبة، خلاص حكم يقيني. وهذا الحكم يتغير أو لا يتغير؟ لا يتغير. حتى عند الله عز وجل، عند الله عز وجل خاصة الإنسان بالنسبة إلى هذه المجموعة ماذا تكون؟ خاصة الإنسان الضحك، خاصة الإنسان الكتاب، بالنسبة حتى عند الله، ولا يتغير هذا الحكم لا في الدنيا ولا في الآخرة ولا في العلم الإلهي ولا إلى آخره. نعم قد تكون هناك خاصة لا نعلمها غير الخاصة التي نعلمها، ولكن هذا لا يعني أنه انقلبت أنه انقلب الحكم. لا، إحنا هذه الخاصة خاصة في قبال ما استقرأناه، لو مو خاصة خاص خلص وهذا ثابت، وهذا هو بمقدار طاقتنا البشرية.
على كلامكم شيخ، كل من يأتي بنظرية مثلا راح يكون هذه نظرية صادقة ومطابقة للعلم الإلهي، وبالتالي راح يصير تعدد في العلم الإلهي. إحنا نظرية قبل نظرية قبل نظرية قبل نظرية.
تعدد مو بمعنى النسبية والانقلاب، وإنما تعدد بمعنى السعة والضيق. بل ماكو إشكال، ماكو إشكال.
بعد يلزم من عنده إنه في بعض الأحيان نفس هذه النظرية التي يأتي بها هو نفسه الذي كان يقطع بها، يتبين خطأه.
ماكو إشكال. هسه الآن أنت إذا تستطيع أن تدقق في الأمثلة التطبيقية التي يذكرونها المناطق وتوجد لنا خاصة للإنسان غير خاصة الضحك، ماكو إشكال. وهذا لا يعني خطأهم، وإنما هذا ما تمكنوا منه ومن استقرائه. وقد يقال أنه إذا أدخلناها في البرهان راح تنتج نتائج، علما هاي مو خاصة بل تنتج نتائج بمقدار هذه الصفة. إذا تبينت خاصة فهذه النتائج من خاصتي، وإذا تبينت ليست بخاصة عرض عام فهذه النتائج حقيقية واقعية لكن من عرضي العام، ما في مشكلة. وكل ضاحك يتعجب، فالإنسان يتعجب. لكن تبقى أنه هذا الحكم أخذناه من خاصته، هو الإنسان حقيقة يتعجب، لكن هذا أخذناه من خاصته أو أخذناه من عرضه العام لا إشكال، بل هو حكم ثابت له. بني
نسبية العلوم القضية أن الآن بعض العلوم نقيم عند عليها البراهين ونجيب الأدلة، والآن عندنا قطع ويقين بها.
بني ويبقى القطع واليقين فيها.
هذه بما أنه قطعت ولا تيقنت تكون مطابقة للعلم الإلهي ولا؟
مطابق.
أقول في بعض الأحيان هذا قطعي ويقيني قد غفلت عني مقدمة من المقدمة.
هذا خطأ، احنا ما نتكلم عن الخطأ، احنا لذلك انا قلت انه الكبريات التي تذكر في علم المنطق كقوانين تواجه مشكلتين. المشكلة الاولى خطأ في المطبق، وهذا خطأ شخصي مو محسوب على العلوم، انا اتكلم مع العلم بما هو علم. الخطأ الشخصي يعني انا اليوم اقعد واذكر لكم اشرح لكم درس من الدروس من عبارة المصنف ويتبين الشرح كله خطأ، هذا خطأ شخصي مو خطأ العلم، خطأ أنا غافل عن بعض العناصر في العبارة أو في الدليل، هذا خطأ شخص. إحنا نريد نتكلم مع نفس العلوم. ها إذا تريد حاسبني حاسبني على نفس العلم مو على نفس العالم، ما العلاقة؟ أنا ابن سينا أخطأ في بعض، هذا خطأ شخصي لأنه غفل عن تطبيق بعض الخصائص والشرائط. أما تكلمني مع العلم، العلم مشكلة هذه الضوابط المنطقية مشكلته هذه مشكلة وجودية توجد، أنه هم يقولون كبروياً إذا أردت أن تستخرج خاصة فعليك أن تنظر إلى الشيء وتنظر إلى جميع ما عداه الغير المتناهي. يقولون والغير المتناهي لا يمكننا، يقولون نعم إحنا نقصد هنا أن تنظر إلى ما عداه بحسب قدر طاقتك كبشر. إيش تقدر أنت تستوعب من مثلا بلي بحسب طاقتك، وهذا إذا طبقته من دون الخطأ في المرحلة الأولى وهو الخطأ الشخصي، هذا سيكون حكم صحيح ومطابق للواقع ولا يتغير. نعم قد يتعمق قد يتطور، يعني نجد ما هو أبعد منه، ولكن هو يبقى ثابت، هو يبقى ثابت. يعني شلون مثلا واحد وصل يعني مثلا سافر في سفينة فضائية ووصل إلى حد المريخ، بعد ما عداه ما شافه، فقال حجم ما نحن فيه من الكون إلى المريخ، خلص ما بعده ماكو كون. واضح شلون؟ هذا أنه وصل إلى المريخ هذا ووصل إلى المريخ وهذا حد ما يمكن أن يصل إليه، هذا حكم صحيح مطابق للواقع لا يتغير. نعم عند خطأ أنه وما لم يجده نفى، هذا خطأه. فنحن عندما نصل إلى تعريفات نقول هذا التعريف الذي نستطيع أن نصل إليه بقدر الطاقة البشرية وما عدا ما نعلم، لأنه إحنا ندري كبرويا نعلم نحن أول التطبيق أننا بقدر طاقتنا، فلو تبين أنه في الآخرة أو تبين من ملك أو تبين من كشف أو تبين من وحي إلى آخره، يوجد ما هو أبعد من هذا، نقول هذا الأبعد لم نعلمه لأنه خارج عن قدرتنا، وما علمناه صحيح المطابق للواقع ثابت لا يتغير. نعم إذا إجا منطقي ونفى ما عدا هذا، ونفى ما عدا هذا نقول له ما لك حق، لا يوجد حق، بحيث يقول خاصة الإنسان الضح ولا خاصة بعدها في نفس الأمر الواقع، هذا مشكلة.
كلامكم عن سبب الثبوت؟
شلون يعني؟
في أصل يعني في قوانين العلم الكلية التي قد أنا عندما أتي أطلع عليها أو لا أطلع عليها أو أصيب أو أخطأ.
لا 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 يعني.
لأنه إذا لأنه الآن.
لا إحنا نقول ما نصل إليه بقدر الطاقة البشرية.
في الإثبات.
بل في الإثبات، أما في الثبوت أكو أبعد من هذا؟ نقول إلا يعني خارج عن قدرتنا البشرية، ها؟
يعني ليس كل النظريات اللي تطرح بهذا الوضوح اللي أنت ذكرته، مثلاً قضية استقراء أو حس، أكو أمور لا يعني هم جازمين بها برهانياً بس مو من هاي النوع.
بل إحنا سجاي نتكلم هذا إذا كانت أنه استقرائية مثلاً أو في الرسوم، الرسوم دائماً تعتمد على هذه الطريقة، بعد ماكو مجال للتحليل، أنه تنظر إلى أشياء فتعرف خاصة، تنظر إلى أشياء فتعرف. نأتي ننتقل إلى مشكلة أنه في الحدود، لا في الحدود اللي هي أخطر، في الرسوم بها مجال، في الحدود التي هي أخطر، أنه كبرويا ماذا أسسوا لنا؟ أنه تعرف جنسه وفصل أو فصله واحدة على الحد الناقص أو منضم إليه الجنس البعيد أو المتوسط، هذه كبرويا صحيح فعلا، أنه إحنا الماهيات المركبة فيها جزء مشترك، هو لماذا مركبة؟ لأن تشترك مع الغير وله ما يخصها في نفس ذاتها، وهذا القانون كبرويا صحيح لا خطأ فيه ولا يمكن أن يتبين فيه الخطأ، هذا بعد واضح أنه من باب التحليل العقلي فطري، هذا تحليل فطري واضح للبداهة قياساتها معه، ولكن تطبيقه صغرويا على التعريفات اللي هي الحدود التامة في العلوم
يحصل
اختلاف كثير. وما هو منشأه؟
ما التحديد أنه هذا هو فعلا جنس وهذا
فصل، وما هو منشأ هذا التحديد؟
نفس الشيء
معرفة الحقيقة.
وليش ما نعرف الحقيقة؟ هو احنا عندنا قانون العام. ها تأتي هنا المشكلة أنه أيضا المشكلة منتهية راجعة عفوا إلى عدم تناهي الموجودات، راجع إلى أن الإنسان لا يستطيع أن يحيط بجميع الموجودات، لأن نفس الجنس والفصل كيف نتعرف عليها؟ نأتي وننظر إلى الأشياء فنرى أن هذا الشيء اللي هو الإنسان فيه آثار مشتركة، تظهر منه آثار باعتبار أن الذات هي علة الأفعال، فكيف نستكشف الذات من خلال ملاحظة الأفعال؟ لذلك الإنسان أول ما يبدأ بعلم حسي، أنه من خلال ملاحظة أفعال الشيء وآثار الشيء، فنرى بأن له أفعال مشتركة مع غيره وله أفعال مختصة، إذن هذه الأفعال المشتركة لها علة مشتركة في ذات الإنسان وهي التي نعبر عنها بالجنس، وهذه الآثار المختصة لها علة في ذاته مختصة به هي التي نعبر عنها بالفصل، ولكن كيف نعرف هذا الجنس وهذا الفصل؟ نعبر عن نفس الجنس وعن نفس الفرد، ما نستطيع.
هم تبقى حدود القدرة.
ها؟
هم تبقى ضمن حدود القدرة.
حدود أشبه بالرسوم ترجع
للقبل. ها، فما نستطيع أن نعبر عن، لأن المشكلة من أين نبدأ لازم بالذوات؟ نبدأ من خلال ملاحظة الخواص، والمشكلة بالخواص كانت واضحة بيناها، فتنعكس على الحدود، تنعكس على معرفة الذاتيات. بل تعبير عن الذات، الذات أمر يعني أمر معقول، هذه الذات فكي يعني لا نستطيع أن نعقلها بما هي في نفس أمرها واقعة، وإنما نعقلها بعد اشتقاق منها، وهذا الجنس الاصطلاحي هو المشتق واقعا، أما الجنس الواقعي هم لا يقصدون في المنطقة الجنس الواقع الذي لا نعلمه، وسنبين في عبارات الشيخ الرئيس، وإنما الجنس والفصل خصوصا يعبرون عنه أنه يعبرون عنه تعبيرا فيه اشتقاق. فمثلا لما رأوا النطق الذي هو عرض، رأوا النطق اللي هو التفكير عرض، تفكير من المقولات العرضية، أنه رأوه مختص بالإنسان بحسب الطاقة البشرية، بحسب ما استقرأوه من الموجودات، رأوه مختص، فقالوا في الإنسان مبدأ، في الإنسان مبدأ للنطق، هو الذي يفعل النطق فنسميه ناطق، فجعلوا الناطق فصل. ولا الناطق، كلمة ناطق شنو معناها؟ شيء يصدر منه النطق. فبقى الفصل الواقعي ماذا؟ مجهول، شيء، شيء عبروا عنه. كيف يعني؟ لا هو محسوس حتى أحسه،
آثار.
هو معقول، فتبقى آثاره. فكيف نعبر عنه؟ نعبر عنه بأنه مبدأ، بأنه مبدأ النطق. هذا وفي الفصول واضحة، حساس، ناطق، صاهل، ناهق، باغم، صائح، إلى آخره، واضح الفصول أنه هي تعبر عنها باسم الفاعل بمعنى شيء يصدر منه، والفصل الواقعي هو كلمة الشيء. ولكن اصطلاحا قالوا لا، الناطق من دون أن يكون الشيء جزء منه هو الذي أنه نقصده بالفصل المنطقي لا بالفصل الواقع. الفصل الواقعي مجهول لنا،
بس هو باعتبار أن هذا الشيء مندك في هذا الشيء، يعني ماكو فد نقول
إيه، بس ما هو عبر عنه
ولو ما نعرفه، بس ما نقدر يعني نقول فد اثنينية يعني حتى نصطلح عن.
فبالنتيجة عندما تجعله حد أوسط في البرهان، أنت جعلت النطق حد أوسط لو الأصل الذي صدر منه، جعلت النطق واقعا.
وين كان النطق؟ بس هو له مصداق آخر غير النطق؟ هذا الشيء اللي هو مصداق؟
لا له يعني حقيقته لا نعرفها، بل يصدر منها النطق فهو الناطق. وهذا هم لذلك حتى يقولون الأجناس والفصول التي نقصدها في المنطق وفي الحكمة هي باعتبار الطاقة البشرية لا باعتبار أنه الواقع على ما هو عليه. هم هكذا لذلك قيدوا مطلقا بقدر الطاقة البشرية، وهذا هو قدر الطاقة البشرية. ولا أقول أنه الفصل المنطقي يقصدون به الشيء الموصوف بالنطق، لا لا، الفصل المنطقي يقصدون به الناطق، وأما ذاك الفصل الواقعي أصلا مداخل في إصطلاح، أصلا مداخل في إصطلاح. كذلك في الأجناس، الأجناس مثلا الحيوان اللي هو جنس الإنسان، ما هو الحيوان؟ جسم نامي حساس متحرك بالإرادة، كلها تشوفها اسم فاعل، جسم نامي، فصله يعني فصل الحيوان عبارة عن أعراض واقعة، نامي حساس يعني نامي يصدر منه النمو، حساس يعني يصدر منه الحس، أنه متحرك بالإرادة تصدر منه الحركة بالإرادة. خنأتي إلى الجسم، أريد أن نشوف أنه فالجنس نعرف بما هو، أسأل لا نجد فنأتي إلى الجسم، الجسم ما هو؟ جوهر ممتد بالأبعاد، يعني جوهر ممتد، ممتد شنو؟ يعني شيء له امتدادات هكذا. فنجي لمن؟ للجوهر، الجوهر ما هو؟ يعني إذا تريد تعرفه واقعا، واقعا في نفس الأمر، ما هو الجوهر؟
هذا بسيط، ما هو جنس عنه،
فبمن تعرفه؟ بالرسم، فتقول موجود لا في موضوع، ونفس الجوهر بقى شيء ولكن عبرنا عنه جوهر موجود، فما ما ما
على الوجود.
ها ما والوجود لا، بل الوجود أنه لا حقيقة له، بمعنى أنه ليس من المفاهيم الأولية حتى له ما هي، بل هو من المفاهيم الثانية الفلسفية. ها بعد لا، هسه بغض النظر عن المنهج الذي يوصل، ولكن هذا بمقدار القوانين الكبروية المنطقية هم يقولون هذا، هم يقولون. لذلك دائما يقيدون بقدر الطاقة البشرية، وهذا ما صرح عنه ابن سينا في أنه كتاب منطق المشرقيين كثيرا، وفي التعليقات أن كتاب منطق المشرقيين موجود عندي ولكن ما عثرت عليه أنه في المكتبة، ولكن كتاب أنه التعليقات موجود. فقال صفحة الفصول بل أنه صفحة 49 من هذه الطبعة الموجودة عندي، أنه طبعة أنه كتاب التعليقات لابن سينا تحقيق وتقديم دكتور حسن مجيد العبيدي دار الفراقد، بل سنة 2011 قال الفصول المنوعة، واللي هي أخطر شيء بعد إذا لا نعلم، إذا لا نعلم حقيقة شيء، الفصول المنوعة لا سبيل البت إلى معرفتها، يعني قطع لا سبيل البت إلى معرفتها وإدراكها، وإنما يدرك لازم من لوازمها. يعني ماذا بالنتيجة؟ أنه الفصول المنوعة اللي هي في الواقع يقصد لا سبيل البت إلى معرفتها وإدراكها، وإنما يدرك لازم من لوازمها، فلا سبيل إلى معرفة ما تنفصل به النفس النباتية عن النفس الحيوانية وعن الناطقة، لا سبيل، ولا إلى معرفة ما تنفصل به الحيوانية عن الناطقة، ولا شك أن لكل واحد منها فصلا أو فصولا لا يخص جنسها ثم يخص نوعها، هذا في نفس الأمر والواقع، ولكن نحن نتمكن منه أو لا نتمكن؟ لا نتمكن بالطريقة التي بيناها، ولكن الذي نتمكن منه هو الفصل المنطق الاصطلاحي، مو ذاك هو الفصل المنطق الاصطلاحي، ذاك خارج عن قدرتنا، واضح؟ فلا أنه هذا بيان المطلب، ولكن لا يستغل إذن نقول المنطق لا نفع فيه، لأن هو أصلا إحنا جاي ندرس منطق بنفس الأمر والواقع الذي هو بعلم الله، لو ندرس أنه بقدر الطاقة البشرية، والفصل بقدر الطاقة البشرية هو هذا الذي أنه أمر مجهول يكون سببا للنطق نسميه ناطق، هو هذا الفصل المنطقي، هو هذا الجنس المنطقي في الحيوان مثلا إذا كان المثال الحيوان.
راح تكون حقائق الأشياء التي نصل
إليها
عن طريق البرهان،
حقائق بقدر الطاقة البشرية، هكذا دائما لابد أن نقيده، كل نتيجة في الفلسفة بين قوسين بقدر الطاقة البشرية، ولكن لا لكن هل هذا نرجع نفس الكلام، هل هذا بمعنى أن المعرفة نسبية؟ لا، وإنما هذا حد من حدودها، وما زاد على هذا الحد ليس بقدرته. هسه بعد خلينا نموت ونشوف انه شنو نصير اذا صرنا عقول ونقدر نتجاوز هاي، بعد نتجاوز ونرى انه، واذا ما استطعنا ما ادري انه اكو هناك جبرائيل او ماكو جبرائيل ياتي ويمن علينا بما من عليه الله، او الله نفسه يمن على من هو مستحق، الى هذا بعد هذا الحد لا نعلم كيف سيكون مصيره، ولكن بقدر الطاقه البشريه اللي هو تمام كمالنا الان هو هذا، واضح؟ نعم على ما يصرحون، وهذا يبني استعداد لغيري، انت اذا ما تتجاوز هاي المرحلة فبعد ما راح تستحق المرحلة التي بعدها، وهذه المرحلة تكون اعدادا لتلك المرحلة، اما تلك المرحلة كيف ستكون بعد فيها كلام ونظريات متعددة. في صفحة 50 قال يصعب معرفة الفصول التي تتميز بها الأنواع، وكذلك ما تتميز به الأشخاص وما تتميز به الأمزجة، والذي يؤتى به، هناك بينبع لا هي به، على أنه فصول كما يؤتى بالحساس، فإنه خاص من خواص الفصل، يعني حساس الذي هو فصل الحيوان هو واقعا خاص من خواص الفصل الواقعي، هو الحساس شيء يصدر منه الحس، وهذا الحس اللي احنا جاي نسميه الحساس ونجعله فصل الحيوان، هذا هو واقع في الواقع خاصة فصل الحيوان، ذاك الفصل الذي ليس من شأننا والذي هو ليس من الاصطلاح بشيء، خارج عن قدرتنا، شلون يصلحون شيء لشيء خارج عن قدرتنا، واضح؟ أو لازم أو دليل عليه فعل، وشرح ذلك المعنى كما يقال في واجب الوجود. ولا تستغربون في واجب الوجود، احنا نعرف واقعيته ونعرف ذاته وحقيقته زين، أسماء يعني نعرف أسماء وصفاته، تعال نسأل أسماء وصفاته نعرف واقعيتها، لأن هي عين ذاته، فماذا نعرف منها؟ نعرف لوازم، شرح من شروحها، شرح من شروح اللي دائما ما نفهمه، وهذه قاعدة مهمة جدا، أتذكر هيك في بداية الحكمة يذكرها سيد العلامة في العلم الإلهيات بالإلهيات بمعنى الأخص، أنه وما نفهمه من الأسماء والصفات بالنسبة إلى الذات هو على نحو المفهوم الثاني الفلسفي، وليس على نحو المفهوم أنه الماهوي أو الأولي، لا المفهوم الثاني الفلسفي اللي هو الصفة وشأن من شؤون الشيء. وشرح ذلك المعنى كما يقال في واجب الوجود أنه شرح ذلك، فتنوع المعنى الجنسي في كل واحد منها بما يتنوع به لا يعرف به حقيقته، وإنما يعرف لازما له لا الفصل بعينه. وكذلك في صفحة 50 في عبارة ثانية، بلي هذه هي ثلاثة موارد يذكرها في كتاب التعليقات، وأما المطلب الجديد يأتي الكلام عنه، والحمد لله رب العالمين.